وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. أيها الإخوة، كم اغتر أناس فخرجوا ملومين، واقتسم ما جمعوا من لم يحمدهم، وصاروا إلى من لا يعذرهم. أيها الإخوة، الأيام لكم مطايا، فأين العدة قبل المنايا؟ أين الأنفة من دار الأذايا؟ فيا مستورين ستظهر الخبايا. أيها المستوطن بيت غروري، تأهب لإزعاجك، إن أنفع الخوف ما حجزك عن المعاصي، ودواء القلوب في خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتدبر، وخلاء البطن، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين. وعلى قدر إعزاز المرء لأمر الله يلبسه الله من عزه، ويقيم له العزة في قلوب المؤمنين. قال بعض السلف يوصي ابنه: إنه من قنع بما قسم الله له استغنى، ومن داخل السفهاء حقر، ومن خالط العلماء وقر. هكذا عندما يجالس الإنسان أقواما وفئاما من ذوي الحجى ورجاحة العقل، عقلهم يلقح عقلك. طيب، وإذا كذلك، وإذا جالس الإنسان جماعة من السفهاء من الأغمار، كذلك عقلهم يلقح عقلك. الأيام سهام، الأيام سهام، والدهر يرميك كل يوم بسهامه، ويخترمك بلياليه وأيامه، فكيف تبقى سلامتك مع وجود هذا في جسدك؟ ينبغي على العاقل أيها الإخوة أن يجد في عمارة ما تبقى من دنياه، لأن هذه الحياة سرعان ما تنقضي، والحياة الحقيقية هي الحياة الأخرى، كما قال الله عز وجل: وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان، يعني هي الحياة الحقيقية. وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون. الدنيا سرعان ما تنقضي، وسرعان ما يظل الإنسان في قبره، سرعان ما يبيت الإنسان في قبره، والإنسان يظل في قبره أكثر ما عاش على ظهر هذه الحياة. فينبغي على العاقل أن يبادر إلى ربه سبحانه وتعالى، وأن يرجع وأن يؤوب إليه سبحانه وتعالى، فإنه يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالعبد لا يجوز له ولا يحل أن يتعاظم ذنبه. ذنبك بجوار رحمة الله عز وجل لا شيء، لكن العاقل كما قلت هو الذي يبادر إلى ربه سبحانه وتعالى. فأنت سائر وعائد وآيب إلى ربك مذ أن سقطت من بطن أمك. الإنسان منذ أن سقط ونزل وولد فهو آيب وراجع إلى ربه سبحانه وتعالى. ومن توفيق الله عز وجل للعبد أن يكون بين قوم صالحين، إن أمر بمعروف أعانوه، وإن نهى عن منكر ساعدوه، ثم راحوا وتركوا. الإنسان أيها الإخوة إنما يستكثر بإخوانه لا سيما من الصالحين، فيبغي على الإنسان أن يبادر وأن يسارع وأن يستكثر من صحبة الصالحين. اصحب الصالحين وإن لم تكن منهم، فإن الله عز وجل لما أحيا عزيرا أحيا معه حمارا. الله عز وجل لما أحيا عزيرا أحيا معه حماره. وكذلك لما تتأمل إلى كلب أهل الكهف، هذا كلب، لكن هذا الكلب لما صاحب أناسا صالحين ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم، قال سبحانه وتعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة وسادسهم كلبهم، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. هذا الكلب ذكر في كل مرة مع هؤلاء القوم. لماذا؟ لأنه كما قلت صاحب أناسا صالحين. فينبغي على الإنسان كذلك أيها الإخوة أن يصحب الصالحين، أن هذا الصاحب الصالح هو الذي سيدعو لك بعد موتك، كما قال محمد بن يوسف رحمة الله عليه، قال: وأين مثل الأخ الصالح؟ فأهلك يقتسمون مالك وهو قد تفرد بجدثك يدعو لك وأنت بين أطباق الأرض. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا لكم صحبة صالحة تأخذ بأيدينا إليه سبحانه وتعالى. طيب نتلقى اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا يا أختي.
لو سمحت يا شيخ أنا عايز أخد رأيك في مسألة وسؤالين لو سمحت.
أموريني تفضل.
المسألة هي أن في أخت، أن في واحدة يعني متزوجة وزوجها بيجيله بنتين صغيرين كده بيدلهم قرآن في البيت، فضلوا على كده سنة، فمن يومين ثلاثة كده إيه زوجها قال لها أنا هروح أني البيت أدلهم القرآن ده لبيته. فهي طبعا مش موافقة أن هو يروح هناك، فسابت له البيت ومش، لأنها رفض الموضوع ده خالص. وهو كذلك قال لها وأنا مش هعمل اللي أنا قلت لك عليه. فدلوقتي أهلها رجعوها البيت، بس هي مش بتكلمه لأنها رفض مبدأ أن هو يروح لهم البيت. دي أول مسألة.
هم كم أعمار البنات الصغار دول؟ كم أعمار؟
بنتين صغيرين قد أي؟ ست سنين وثالثة ابتدائي.
طب وهي إيه اعتراضها أن هو يحفظهم يعني؟
اعتراضها يا شيخ هي كانت موافقة ان هم موجودين في البيت، يعني ايه هي شايفاهم، انما دلوقتي يا شيخ هو اللي هيروح بيتهم وهي هي عندها الغيرة دي صعبة.
طيب ماشي، يعني هو مش يا اختي الكريمة مش ابو الاولاد دول موجود في بيت برضو ولا ايه؟
لا هو ما هياخدهم في اوضة تحت، يعني في اوضة في بيت كده، يعني ما هوش في قلب البيت، في اوضة تحت يعني برا البيت. بس في قلب البيت بس في أوضة يعني. والمشرف على الموضوع ده أنا حد كبير يعني. دي المسألة يا شيخ اللي هي في المشكلة الوقتي، إن هي أهلها رجعوها وهو مصمم وراح وعمل اللي هو عايزه، بس هي دلوقتي مش بتكلمه ومش راضية تعمل له أي حاجة في البيت. السؤال بقى يا شيخ إن هي وقت المشكلة دي قعدت تقول لجوزها إن هي ما بتحبش الناس دول وبتكرههم، وقعدت تقول كلام كتير بس الكلام ده كله بره قلبها، يعني هي لا بتكرههم ولا حاجة، هي من الغيرة اللي فيه قعدت تقول ده أنا بكرههم ما بحبهمش، وقالت فيهم صفات كتيرة. دي يا شيخ السؤال الأولان. السؤال الثاني من ضمن المشكلة برضك ان هي من يعني من تعبها قعدت تقول يا رب انا عايزة جلطة، يا رب انا عايزة اتعب عشان ما موتش نفسي، ما هو انت سايبني ومش قادرة اموت نفسي. فهي عايزة بطل ليه عملتها دي ايه يا شيخ؟
حلو،
وجزاك الله خير يا شيخ.
وياك يا شيخ. ام يوسف السلام عليكم. اهلا يا حاجة.
ايوه
اهلا يا ام يوسف اتفضلي.
ايوه
اهلا اتفضلي.
ايوه سامعني؟
انا سامعك اتفضلي.
ايوه برضه سؤال ثاني لاخت في الله، هي دي دوز يعني متوفي ومعاه يعني عيلين ومش راضي تتجوز. وبتفكر يعني ايه دوز يعني ضيعت كثير.
زوجها ايه؟
بتفكر في دوز اللي هو توفي. بس وبعد كده راح احط الدكتور يعني في دي زي شهوة وحط الدكتور.
رحت للدكتور ليه؟
رحت للدكتور يعني على اساس يعني الشهوه دي بس. وبعد كده برضه ما نفعش، رحت للشيخ يعني قال لي اعوذ بالله يعني معمول لك عمل وكده وهي مش عارفه يعني
تهمي. العمل ايه بخصوص ايه؟ معلش مش فاهم. معلش
الشهوه يعني
الشهوه ثم تتزوج.
لا مش راضي عشان عيالها، انا قلت لها ونصحتها كثير.
حاضر
راضي.
حاضر
بارك الله
فيك. وإياكم يا حاج. حاضر. أيها الإخوة، الإنسان العاقل هو الذي يبادر إلى ربه سبحانه وتعالى، وهو الذي يقدم قربانا بين يدي قدومه على ربه سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: بلغوا عني ولو آية. في هذه الأحاديث دلالة على أن الإنسان ينبغي عليه أن يبذل الخير قدر استطاعته، أن يبذل ما عنده من خير، كما قال الله عز وجل: وما تنفقوا من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. إذن كما نقول، ممكن إنسان يا أخوانا يكون مثلا لا ملوش في العلم، ليس له كبير عناية بالعلم، لكنه يحب أهل العلم، مش بانوا بعادي أهل العلم أو بيذم في أهل العلم، هذا ليس فيه خير، بل إن بعض العلماء يعني قال أن الذي يعادي العلماء الأدلاء على الله عز وجل، طبعا هذا في إيمانه شيء، بل إن بعض أهل العلم حكم بكفره، أن الذي يعادي أهل الديانة وأهل الخير والذين يدلون على الله عز وجل بدون وجه حق يخرج من الملة. طيب، فكذلك أيها الإخوة، كما نقول القناة تحتاج إلى مد يد العون منكم، فلا تحرموا أنفسكم من هذا الخير. أنت ممكن الإنسان يا إخوانا يعني يقول صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000، فلا تحقرن من المعروف شيئا، كما قال صلى الله عليه وسلم. ما تقولش اصل طب انا ال100 جنيه دي هتعمل ايه؟ لا، تعمل ال100 جنيه تعمل، وال50 جنيه تعمل، فلا تحقرن من اموالك شيئا. ما تقولش اصل انا معايا 50 جنيه، طب انا هبعتها للقناه اقول لهم 50 جنيه، طب انا مثلا 100 جنيه. لا، رب هذا ممكن ال100 جنيه دي تكون سبب لنجاتك امام الله. فلا تحقرن من المعروف شيئا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ سبق درهم 100,000. ليه؟ واحد كان معاه درهمين تصدق بشطر ماله، ممكن واحد تاني يكون معاه ملايين. طيب هو ايه ال100,000 بقى بجوار الملايين بتاعته دي؟ لا شيء. فالدرهم سبق 100,000. فلا تحرم نفسك ايها الاخ الكريم من هذا الخير. هذه القناة تدل الناس على ربهم سبحانه وتعالى، وانت قسيم لكل كلمة تدل على الله عز وجل في هذا المنبر وفي هذه القناة، أنت قسيم ومشارك لكل داعية وكل شيخ وكل عالم يتكلم في دين الله عز وجل في هذا المنبر في هذه القناة، أنت شريك له في الأجر، فلا تحرم نفسك من هذا، ما تحرمش نفسك من هذا الخير. وما ظنش أنك أنت لما تموت أولادك يتصدقوا عنك، لا، أنت لما تموت أنت ستحاسب على هذه الأموال وأولادك بيتمتعوا بالفلوس دي. طب ما أنت بادر بقى وأنت أعمل نفسك صدقة جارية، ومن أعظم الصدقات هي الصدقات التي تكون في مثل هذا، أنك أنت مثلا تبذل مالك في منبر مثل هذا المنبر الدعوي الذي يدل الناس على الله عز وجل. طيب، ومعنا فاصل قصير ثم نعود إليكم بحمد من الله، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله، عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل. كنا نتكلم قبل الفاصل على أنكم على أن الإنسان ما ينبغي له أن يحقر من عمله شيئا ولا أن يحتقر من صدقته شيئا، بل هذه الصدقة ربما هي التي تبقى لك زخرا وتكون سببا في نجاتك أمام الله تبارك وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: سبق درهم 100,000 درهم. ولما تتأمل في حديث الثلاثة الذين انسدت عليهم الصخرة أو انطبق عليهم الغار، هؤلاء الثلاثة دعوا ربهم سبحانه وتعالى بصالح أعمالهم. قال أحدهم: إنه لن تنفعكم آلهتكم اليوم شيئا، فليدعو كل إنسان منكم بصالح عمله. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوين شيخين كبيرين، وكنت لا أغبق قبلهما أحد، وإنه نأى بي طلب الشجر يوما، إلى آخر ما قال. ثم هذا الشاب لما رجع مرة أخرى وجد أبويه قد ناما، فظل واقفا بالإناء، قال: والأولاد يتضاغون عند قدمي، مش راضي يشرب حد من أولاده، مع أن الأولاد عمالين يعني يتضاغون يعني يصرخوا من شدة الجوع عند قدمي، لكنه لم يكن يقدم أو يؤثر أبويه بأحد بهذا الشراب عن أحد قط، حتى ولو كانوا أولاده. والرجل الثاني كان قال: اللهم إن كانت لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، ثم إن هذه المرأة نزلت بها نازلة. وطبعا تعرف أكثر الذين يسلكون هذا السبيل سبيل الفاحشة، يعني يكون من الأسباب الرئيسة هي مسألة المال. ممكن المرأة قد تفرط في شيء من أمرها أو من حياتها أو من خصوصياتها بسبب المال، نسأل الله عز وجل أن يغني المسلمين من فضله. ثم الرجل الثالث، هذا الرجل كان له أجير، وهذا الأجير لما استأجره لم يقم بما وكل إليه من عمل، ثم إنه ترك العمل وانصرف، فنمى له هذا الرجل ماله حتى صار واديا من الإبل. عارف الوادي ده اللي هو عبارة عن إيه؟ منتهى البصر، يعني آخر ما عينك تجيب كده، ده اسم وادي كله جمال. سبب إيه؟ بذرة خير. فهذه البذرة أنت لا تحقرن من شأنك، ولا تحقرن من درهمك، ولا تحقرن من مالك. ممكن العشرة جنيه أو الخمسين جنيه أو المئة جنيه أو الألف جنيه اللي أنت هتبعته ده يكون سببا في استقامة الأمور وأن الدنيا تمشي كما هي. واضح ازاي؟ فما تقولش اصل ده هتعمل ايه، لا اصل انا محروج اتصل بيهم واقول لهم ده انا معايا كذا او كده، لا بالعكس، رب هذا الدرهم كما قلت يكون سببا في انجلاء هذه الغمه. وكما قلت هذه القناه تقف على الرصد وتبين للناس امور دينهم. فينبغي عليك إن لم تكن أنت في الساقة فلتكن كذلك داعما حتى ولو بالدعاء. فلا تحقرن من مالك شيئا حتى ولو كان المبلغ أو المال شيء بسيط، لا تحقرن منه شيئا، بالعكس بادر، ولعل هذا يكون كما قلت سببا في أن يكون هذا المال أو هذه الصدقة تنافح عنك أمام الله عز وجل. نعم، معنا اتصال. أي السلام عليكم ورحمة الله، من معنا؟ السلام عليكم.
السلام عليكم.
ايوه ايوه عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا.
شيخ بارك الله فيك.
اهلا وسهلا.
عرفت الشيخ، معنا السؤال الاول، صلاة المرأة في بيتها افضل ولا في المسجد افضل بالنسبة لصلاة الفريضة؟ الثاني ثاني جزاك الله خيرا، هل يجوز للرجل ان يمنع يعني زوجاته عن حضور درس العلم في المسجد؟
حاضر. من معنا؟ أيوة السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا.
اتكرمت يا فندم.
اهلا وسهلا بالصالحين، اهلا وسهلا.
حضرتك لو اتكرمت عايز رقم الشيخ محمد.
انا معاك يا حبيبي. طيب خد الرقم. طيب الاخوة يدولك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. نعم؟ طيب أختنا السائلة بتسأل بتقول إن في أخت لها في الله متزوجة من رجل، وحصل بينها وبين زوجها ده مشكلة بسبب إن هو كان بيحفظ أولاد صغار، بنت في ثالثة ابتدائي وبنت عندها 6 سنوات، كان بيحفظهم في البيت عنده عند الزوج يعني عند هذا الشيخ. وبعد كده هما شافوا مكان كده أوضة يعني في الدور السفلي، فهي طبعا المرأة غارت جدا وزعلت ان هو هينزل يحفظ الأولاد في هذا المكان المنعزل وهي امرأة غيرة، طبعا هي ليس لها الحق في ذلك طالما ان هؤلاء الأولاد قصر، البنات قصر يعني، وطالما انها يعني بتثق في خلق زوجها وأنه رجل دين، فطبعا الأمور دي ما ينبغي أن تدخل الشيطان بينها وبين زوجها. وإن كان الأفضل أن هذا الأخ يحفظ الأولاد تحت مرأة ومسمع من زوجته، لعل هذا يكون أوفق يعني، هذا يكون أوفق يعني. مع اتصال فاطمة. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهلا يا أختي.
بقول لحضرتك انا دلوقتي عندي 17 سنة ومحجبة، ينفع اقعد قدام ابن خالي؟ ابن خالي عنده 16 سنة، قصدي 11 سنة، ينفع اقعد قدامه من غير الطرحة؟
بدون الطرحة؟ حاضر.
وفي سؤال تاني معلش، هل يجوز بعد المجلس ان اقول مثلا الفاتحة كده يعني؟
حاضر.
شكرا.
وإياكم. حاضر. درش. السلام عليكم.
وعليكم السلام. محمد ازاي حضرتك؟
اهلا وسهلا عم مصطفى،
يا رب تكون بخير وجميع المستمعين.
الحمد لله عم مصطفى، ربنا يعز حضرتك.
ارجو التفكير الميسر ان شاء الله لقوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم وجزاك الله خير.
حاضر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. محمود؟
الو. يا فندم.
اهلا يا محمود حنف.
ازيك يا مولانا؟ ازي حضرتك؟
يا مرحبا، اهلا وسهلا يا شيخ محمود، مرحبا.
الله يخليك يا مولانا. انا ممكن يعني انا عايز حضرتك في سؤال شخصي
طيب.
خد الرقم. مش عايزه كده على
لا لا لا. طيب خد الرقم من الاخوه وكلمني بعد الحلقه. عادل. السلام عليكم ورحمه الله. من؟
السلام عليكم.
اهلا عم عادل.
الله يخليك يا شيخنا، ازيك يا من حبك في الله.
أحبك الله يا معاذ، ربنا يحفظك ويبارك في عمرك، وأنا كذلك أحبك في الله.
شيخنا. والله يا شيخ يعني سؤال كده بسيط كده.
تفضل.
أنا كنت سمعت حد من شيوخ الحديث يعني بيتكلم على صوم سيدنا محمد يعني نبينا يوم الخميس.
عن إيه؟
بيقول لك يعني كل الأحاديث اللي في صوم الخميس فيها إيه لم تثبت يعني.
يعني تقصد في الميلاد يعني؟
لا، لأن هو صوم يوم الخميس سنة عن النبي، كان النبي يصوم يوم الاثنين اللي هو يوم ولد فيه. أما صوم يوم الخميس اللي هي ترفع الأعمال فهو كان بيتكلم بيقول فيها مقال يعني فيها كلام. لم تثبت، فأنا عايز يعني حضرتك يعني متخصص في علم الحديث
تقول لنا
يعني ثبت.
تحت أمرك. حاضر.
ثبت ولا لم يثبت؟
حاضر حاضر يا عم، حاضر يا عم. اتصل؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته. أهلا يا أختي، تفضلي.
أهلا وسهلا بحضرتك. لو سمحت كنت عايزة أسأل حضرتك بالنسبة، أنا زوجي متوفي.
زوجك متوفي.
تمام؟ زوجي متوفي، فكنت عايزة أعرف إيه الحاجة مثلا إن أنا أعملها له تبقى يعني هو ما كانش بيصلي، فكنت عايزة أعرف إيه الحاجة اللي أنا أعملها له.
هو لم يكن يصلي؟
لا، ما كانش بيصلي.
خالص يعني؟
لا خالص، هو كان بيصلي زمان، فالوقت اللي توفى فيه ما كانش بيصلي.
إيه؟
كنت عايز اعرف ايه اللي كفر عن
طلعه. تقولي معلش عفوا يا اختي، كنت بتقولي بيصلي ايه
بس؟ هو كان بيصلي الاول خالص.
في الاول خالص؟
كان بيصلي في الاول خالص، وفضل فتره كده ما بيصليش، فانا كنت عايز اعرف ايه اللي
حاضر
يعني ايه اللي كفر عنه.
حاضر.
وكنت عايز اسال حضرتك سؤال تاني معلش. هو الراجل بيبقى لاخر زوجته في الاخره.
حاضر.
تمام؟
حاضر.
شكرا
لحضرتك. حاضر وإياكم. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا
يا أختي، إزاي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله، ربنا يعز حضرتك.
ربنا يكثر من أمثالك
ويسع بيك
ويزيدك علم.
ربنا يحفظك.
والله العظيم نورتوا بيوتنا
وفتحتوا
عيوننا وعرفتوا لنا دينا.
كتر خيرك يا
حبيبي. أنا بدعي لكم ربنا يفرج الأمة
ونساهم
على قد ما نقدر حتى لو حاجة بسيطة.
الله يبارك فيك.
ربنا يكرمكم.
كتر خيرك.
ربنا يبارك فيك.
ربنا يبارك
فيك. شكرا يا فضيلة الشيخ.
الله يرضى عن حضرتك.
شكرا، بارك
الله فيك. من؟ نورة؟ مراد.
السلام عليكم.
أهلا وسهلا عم مراد.
عامل ايه يا عم الشيخ؟
مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا بعم مراد.
بقولك عامل ايه؟
الحمد لله عم مراد، ربنا يكرمك يا رب.
بقولك يا عم الشيخ، حكم الاحتفال
احتفال بايه بقى؟
يعني بدعة ولا عدم بدعة؟
الاحتفال بايه معلش؟
مولد النبي.
بالمولد.
حكم الاحتفال بيه.
تمام.
وفي علم الحديث يا شيخ يعني في بعض الرواة بتبقوا على شرط مسلم على شرط البخاري. يعني معنى كده على المعنى بتاعها يعني معنى ايه؟
حاضر.
وفي سؤال ثالث يا شيخ.
امرني.
انا ليا محل تجاري وليا اقساط ديما بره يعني في المحل. فطبعا الاقساط ديت منها اقساط دي فلوس يعني هتموت يعني بالمعنى المسلح انا ليا يعني اقساط كده ايه؟ يعني مش هتيجي
منعدمه.
منعدمه. فطبعا يعني هل عليها الزكاة ديت ولا ايه؟ وبعدين بقى لها فترة كبيرة الحسابات ديت يعني.
حاضر حاضر
ماشي.
من عينيا يا عم مراد، تحت امرك يا عم مراد. حاضر. صل. طيب من؟ عبد الحافظ. اهلا وسهلا عم عبد الحافظ. يا عبد الحافظ.
وعليكم الشيخ.
اهلا وسهلا، مرحبا.
إني أحبك كثيرا.
أحبك الله يا شيخ عبد الحافظ، بارك الله فيكم.
أنا كنت أسأل على عقوبة الزنا على الشيخ.
إيه حبيبي؟
عقوبة الزنا.
عقوبة الزنا؟ حاضر. حاجة تاني، سؤال تاني ولا حاجة؟
أيوة سؤال تاني.
نعم؟
أيوة سؤال تاني.
اتفضل.
الوقت عم الشيخ، انا مثلا لو ما صليتش المغرب وجيت صليت العشاء هصلي المغرب الاول ولا العشاء؟
حاضر. حاضر. ام خديجه.
السلام عليكم.
اهلا يا حاجه. وعليكم السلام، مرحبا يا اختي، اتفضلي.
لو سمحت حضرتك دلوقتي انا معايا بيبي صغير.
ما شاء الله. ربنا يحفظه لك ويقر عينك به واجعله من الصالحين.
هي خديجة.
دوجة ما شاء الله، ربنا يحفظها يا رب.
طبعا انا عارفه ان لما باجي اغير لها الحفاض بيجب عليا الوضوء مره تانية. طب انا لو لبست الجوانتي اللي هو الطبي، هل ده يعتبر حائل وحافظ على وضوئي ولا لا؟
حاضر.
معلش حاجه كمان، البنت معايا ممكن تقعد تعيط فتره طويله، يعني ممكن مثلا من قبل صلاه المغرب لوقت صلاه العشاء. يعني ممكن يفوت عليا الفرض وانا مش عارفه اصلي، لان هي بتبكي حتى لما بسيبها تبكي وبتعيط، ببقى انا مشوشه عن الصلاه. فانا مش عارفه كده عليا ذنب ولا ايه.
حاضر،
ماشي، متشكره جدا.
وإياكم يا اختي. وعليكم السلام. تديني فرصه بقى عم ايمن اجاوب. طيب لازلنا مع الأخت الأولى التي سألت السؤال الخاص بزوجها أنه يحفظ أولاده وكلام زي كده. كما قلت المفروض الأفضل أن هي أن الزوج يحفظ الأولاد تحت مرأة ومسمع بين زوجته، حتى يعني لا يداخلها الشيطان. المهم هي بتقول برضه أن هي قعدت تقول له بقى إيه، قعدت ساعة ما حصلت مشكلة كبيرة وكلام زي كده، قعدت تقول يا رب أنا عايزة جلطة، يا رب هات لي جلطة كلام زي كده. طبعا هذا لا يحل ولا يجوز، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا على أنفسكم. ده الدعاء ده ما ينفعش ولا يحل ولا يجوز. الذي فعلته أخت الكريمة حرام، وينبغي عليك أن تستغفر الله عز وجل وأن تتوبي وأن تؤوبي من ذلك الذنب. ربنا يحفظك ويبارك في عمرك. طيب الحاجة أم يوسف بتقول أن في واحدة زوجها توفي، وهي مش عايزة تتجوز، لا تريد أن تتزوج، وذهبت للطبيب أكثر من مرة وكلام زي كده، وهي بتقول إن هي يعني عندها الأمور الخاصة بها، مسائل النساء وكلام زي كده عالية، مسألة الشهوة وكلام زي كده. هذه المرأة ظالمة وآثمة لنفسها، ظالمة لنفسها وهي آثمة، إذ إن هذا الأمر قد يوقعها في الحرام. طب ما تتجوز، طب مرأة عندها لا زالت صغيرة وعندها فرصة انها تتجوز، طب ما تتجوز، ايه المشكلة؟ يعني ده مش عيب ولا حرام ان المرأة تتجوز بعد ما زوجها يموت، هذا ليس بحرام وليس بعيب، لكن بهذا الشكل وهذا التوصيف هذه المرأة قد تقع في الحرام وقد تقع في الكبيرة. بسبب ايه؟ بسبب انها عايزة تقعد مع تحافظ على اولادها، ده حرام، انت تقعي في هذا الذنب وهذا الاثم بهذا التصور. طبعا يعني تنتقي زوجا يحافظ لها على اولادها طبعا. طيب لكن ما لا يصلح ولا يجوز ان هي تترك نفسها بهذا الشكل، هي ظالمه وهي اثمه في حق نفسها. عف نفسك وحافظي على نفسك وحافظي على بيتك وحافظي على اولادك. طيب الاخ محمد بيسال سؤال بيقول صلاه المراه في بيتها افضل ام في المسجد بالنسبه للفريضه؟ لا، صلاه المراه في بيتها افضل، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في مسجدها، وصلاتها في جوف بيتها خير لها من صلاتها في مسجد بيتها. الأصل أن المرأة لا تخرج من بيتها إلا لحاجة وإلا لضرورة، لكن طبعا الذي نراه الآن طبعا الأمر صعب جدا يعني، لكن الأصل أن المرأة قارة في بيتها، لا تخرج إلا لحاجة، لا تكون المرأة ولاجة كل حاجة عايزة تخرج تجيب عايزة تعمل. طبعا وكون المرأة تتجرأ على مخالطة الرجال هذا يسقط عنها الحياء، فالمفروض أن المرأة تقر في بيتها حتى الصلاة، لا تصلي في بيتها، ولو كانت هذه حتى صلاة الفريضة، لا صلاة الفريضة الأفضل أن هي تصلي في بيتها. طيب بتقول برضو بيقول الأخ محمد إن في زوج بيمنع زوجته عن درس العلم في المسجد، قال صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت أمة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها. لو هي استأذنت وقالت لك أنا عايز أروح درس علم أو عايز أروح أصلي لا بأس، لكن أنت طوعية كده من نفسك تقول لها ما تروح تحضري في الجامع، ما تروح تصلي في الجامع، لا. إذا استأذنت أمة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها، يبقى المفروض ان المرأة كما نقول ان هي تقر في البيت، لكن اذا ذهبت الى المسجد عايزة تحضر درس علم، تتعلم امور دينية، تتعلم امور الصلاة، امور الطهارة الخاصة بها وكلام زي كده، لا بأس بذلك، لا تمنعها. طيب الاخت فاطمة بتسأل بتقول ان هي عندها 17 سنة، ربنا يبارك في عمرك يا رب، وهي محجبة، بتقول هل يجوز ان اجلس امام ابن خالي بدون تحجيبة؟ لا لا يا فاطمة، لا، المفروض ان حضرتك تحافظي على نفسك، حضرتك خلاص الان بلغتي، ولا يحل لك ان تتكشفي شعرك امام هذا الاجنبي، ابن خالك اجنبي عنك، ولا يحل له لا يحل له ولا يحل لك ايضا انك انت تظهري شيئا من الامور، مثلا الشعر او ما شابه ذلك، ده لا يحل لك، فتستري عنه واحتجبي عنه ولا تجعليه يطلع على هذه الامور. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المرأة اذا بلغت المحيض لا يصلح ان يرى منها الا هذا وهذا، الوجه والكفين يعني، لكن الشعر لا يجوز. طيب هي بتقول برضو ان هي في بعد في المسجد يعني او بعد المحاضرة او كلام زي كده بتقول ايه الفاتحة، لا ما تقولش كده يا فاطمة، لان هذا لم يؤثر ولم يعهد عن احد من الصحابة ولا من السلف ولا من حتى من العلماء اهل العلم يعني، اذ ان هذه الفاتحة لا تقرأ الا لله عز وجل، لا تقرأ لا لاحد ولا لموطن، لا الفاتحة تقرأ في الصلاة فقط او للرقية. طيب عم مصطفى بيسأل بيقول عايز تفسير لقول الله عز وجل ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. المفروض ان الصدقة هذه تكون في الخفاء، في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، قال صلى الله عليه وسلم ورجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، معناه ايدينا هم، بس المفروض ان الانسان ايه، هذا كناية على الاخفاء، ان الواحد يخفي الصدقة حتى لا يقع في نفسه شيء، يبقى المفروض الانسان، لان الصدقة في السر افضل من الصدقة طبعا ان الواحد يباهي، لان طبعا هذا مدعاة الى العجب او الى التفاخر او ان او الى ان الانسان يحصل عنده شيء من الرياء، فالمفروض الإنسان يبتعد قدر المستطاع عن هذه الأشياء. فده طبعا إيه، هذا على عجالة، إن تبدوا الصدقات إن تخفوا الصدقات فنعماه، إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. يبقى الأصل والأفضل إن الإنسان يخفي صدقاته، إلا لو أراد إنسان أن يستحث همم الآخرين في الحالة دي، بس ما يكونش دي حظ نفس وما يكونش ده لشيء من الرياء، لا هو عايز يستنفر همم هؤلاء القوم اللي معاه دول، فبيعمل إيه، يتصدق مثلا، ممكن يظهر شيء من الصدقة في الحالة دي لا بأس، بس زي ما قلت ما يكونش عنده شيء أو هوى في نفسه، لا يكون هذا لله، وأن يستحث ويستنفر همم هؤلاء. طيب الحاج عادل بيقول ان هو سمع بعض الناس بيقول ان حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صيام يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه، عن يوم الخميس قال ترفع فيه الاعمال، قال واحب ان يرفع عملي وانا صائم. نعم الحديثان صحيحان لا شك فيهما، الحديثين صحيحين. طيب بتقول الأخت أمة الله بتقول إن زوجها توفي، فما هي الأعمال التي يعني ممكن تعملها عشان يأخذ هو أجر هذه الأعمال، لا سيما وأنه رحمة الله عليه لم يكن مصليا. طبعا وهذه للأسف شديد من العظائم ومن الكبائر، كون الإنسان يترك الصلاة هذا على خطر عظيم، لكن أمره موكول إلى الله عز وجل، إن شاء عذب وإن شاء عفا. فينبغي على الإنسان أيها الإخوة أن يحاذر أشد الحذر أن يلقى ربه وهو لا يصلي، هذا على خطر عظيم. إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، خلاص كده ما بقاش، خلع رفقة الإسلام من عنقه. واضح إزاي؟ فالمفروض أن الإنسان يحاول قدر المستطاع أن يحافظ على فرائضه، لا أن لأن الإنسان يا أخوانا إذا مات انقطع عمله خلاص، ما ينفعش حد يصلي عنه، ممكن يتصدق عنه ماشي، يقرأ قرآن أهل الثواب في بعض لبعض أهل العلم ماشي، لكن الصلاة لا. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، اللي انت عملته بس، وأن سعيه سوف ربنا سيحاسبك على هذا العمل، سيحاسبك على هذا العمل. لكن طبعا مسألة الصلاة دي هذه لا يقوم بها إنسان عن إنسان، حتى إنسان لو كان بيموت لا تسقط عنه الصلاة، الصلاة لا تسقط إلا بالجنون فقط. لكن كل إنسان سليم وسوي وإنسان عنده صحة وما عندهش مشاكل وهو بيصليش، طبعا الأمر خطر، خطر عظيم. فأنت يا حاجة يا أختي الكريمة تحاول ببساطة تصدقي عنه، مثلا أي باب من أبواب الخير والبر، وحاولي لو عندك أولاد ربيهم تربية صالحة طيبة، لأن هؤلاء سيكونوا زخرا وامتدادا لأبيهم الذي مات. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن خير ما أكل الرجل من كسبه وإن بنه من كسبه. بتقول برضو: الرجل الآخر زوجته. نعم كذلك، يعني طبعا هو الحديث يعني المرأة لآخر أزواجها، لكن طالما أنه مات عن هذه المرأة وهي لم تتزوج بعده فإن شاء الله يلتقيان في الجنة إن شاء الله. طيب عم الحاج مراد بيقول: الاحتفال بالمولد لا يجوز، لأن هذا لم يؤثر عن أحد من العلماء قط، الذي ابتدع هذه البدع هم الشيعة والرافضة والصوفية من بعدهم، هؤلاء قوم ضلال أصلا يعني، لكن لم يؤثر لا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أتباعهم إطلاقا. هذا الكلام، هذا الأمر أمر حادث. طيب عم الحاج برضو، عم الحاج مراد بيسأل بيقول: يعني ما معنى على شرط مسلمين؟ أي أن هؤلاء الرجال الذين هم في هذا الإسناد قد خرج لهم الإمام مسلم في صحيحه، نفس الرواة دول موجودين برضو في صحيح مسلم، ده باختصار شديد جدا، الأمر يحتاج إلى شيء من الاستيعاب يعني. طيب هو برضو بيقول إنه عنده تجارة واللي عنده أصوات برة منعدمة، هل يخرج عليها زكاة؟ لا، لا تخرج عنها زكاة. عبد الحافظ بيسأل بيقول: عقوبة الزنا، نسأل الله عز وجل أن يسلمنا وإياكم، الزنا من الكبائر، وهذا الباب إن تفتحه تلده، باب الزنا ده باب خطير جدا. الإنسان يا أخوانا الذي يفعل هذه الفاحشة، وطبعا هي فاحشة من الكبائر التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، منها هذه العقوبة مسألة الزنا. ربنا سبحانه وتعالى قال: ولا تقربوا الزنا، أي الطرق المؤدية إلى الزنا، يعني مثلا مسألة البصر، مسألة إلى غير ذلك، لأن هذا طبعا أمر خطير وهو من الكبائر التي ينبغي الإنسان أن يبتعد عنها، لأن هذا الأمر يفتح الإنسان إذا وقع في هذا الذنب يفتح على نفسه باب فقر، باب فقر. فالزنا هذا عقوبته عظيمة. بعدين في الصحيحين حديث البراء رضي الله عنه أن النبي في رحلة الإسراء والمعراج النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورأيت أناسا في تنور، تنور اللي هو الفرن يعني، قال: فتأتيهم النيران من تحتهم فإذا جاءت ضوضوا، ضوضوا يعني صرخوا، قال: فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء هم الزناة. ليه بقى النار بتأتيهم من تحتهم؟ لأن الشهوة هذا هو محلها، والشهوة دي عبارة عن نار، فكان جزاء وفاقا. لما هو الشهوة دي عبارة عن نار وطفها في الحرام، كان في الآخر برضو نفس الجزاء، برضو نار تأتيه من تحته لا تفتأ عنه هذه النار. نسأل الله عز وجل أن يسلمنا وإياكم وأن يحفظنا وإياكم. والله عز وجل قد مدح في كتابه من عباد من شروط من صفات عباد المؤمنين، قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. طيب بيقول برضو أنه هو بيصلي المغرب قبل العشاء، يصلي العشاء ولا المغرب؟ لا، الصلاة تكون على الترتيب. الترتيب، انت صليت دلوقتي دخلت المسجد لقيتهم بيصلوا العشاء، صلي المغرب الاول وبعد كده صلي العشاء. او انك انت تصلي العشاء وبعدين ترجع تصلي المغرب وتصلي العشاء مره ثانيه. فالصلوات كما قلنا على الترتيب. طيب ام خديجه ربنا يبارك في خديجه يا رب، بتقول ان هي عندها خديجه لسه رضيعه يعني، وان هي لما بتيجي تغير لها الحفاضه، حفاضه يعني، فممكن مية تأتي على يدها وهي متوضئة، فهل لو جابت الجوانت يعني يخفف عنها يعني؟ الأمر أبسط من كده أم خديجة، نسأل الله أن يبارك فيك وأن يحفظك. أولا طالما أن هذه البنت لازالت رضيعة لا تأكل طعام، فهذه نجاسة غير مؤثرة يعني، الإنسان ينضحها فقط يعني، ينضحها فقط. هكذا فعل أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أتيت جارية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تنضح. هذه الجاء أحدثت على حجر النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه. فالأمر أبسط من كده بكتير، مش محتاجة بقى جوانتي طبي والكلام ده، الأمر بسيط يعني. طالما أن حضرتك هذه البنت أحدثت وحضرتك عايزة مثلا تغير لها الملابس بتاعتها وكلام زي كده، فالأمر بسيط يعني، حضرتك تغسليها وبعد كده تتوضي مرة أخرى يعني. ماشي. طيب برضو بتقول ان هي بتعيط فترة طويلة جدا جدا جدا، مثلا لو هي مثلا بتصلي المغرب فما بتقدرش تكمل الصلاة او ان هي تصلي بسبب كثرة بكائها. اولا نصيحتي ان حاولي بقدر المستطاع انك انت ترقي هذه البنت، ترقيها كويس، ويعني لو تأخرتي او اخرت الصلاة عن وقتها فيعني بتحاول بقدر المستطاع ان تحافظ على الصلاة عن وقتها. فان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في حديث ابن مسعود قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل أعمال، قال الصلاة على وقتها، وقد قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني الصلاة بالصلاة، لكن إن أخرت ذلك لعذر أو لحاجة أرجو أن يعفو الله عز وجل عنك وربنا يحفظها لك ويقر عينك به. ويعني إلى هنا نكون قد انتهينا من هذه الأسئلة، وأسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم في مراضيه وأن يستخرج منا وإياكم مرضي. لا تنسوا هذا الثغر، ولا تنسوا هذا المنبر الذي يذب عن حياض دين الله عز وجل ويعلم الناس أمور دينهم. لا تحقرن من مالك شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تستصغر مالك ولا تحقرن من فلوسك أو من أموالك. لا، ممكن الفلوس البسيطة دي اللي هو المية والمئتين جنيه واللي انت حتى مش قادر مستحي انك انت تبعته، لا ابعد. لا تجعل الشيطان يخذلك، لأن الشيطان يخذل ابن آدم عن كل الطاعات وعن كل القربات، وهذه القربات من أفضل الأشياء. ليه؟ انت كل كلمة بيقولها الشيخ أنت قسيم له في الأجر، أنت قسيم للشيخ وللداعية وللعالم في الأجر. ليه؟ لأنك مشارك له، أنت بمالك وهو بكلمته، فأنتما شركاء في الأجر. فلا تجعل الشيطان يثبطك ولا أن يخذرك عن المدد لإخوانك في هذا أو على هذا الثغر. نسأل الله عز وجل أن يصب علينا وعليكم الخير صبا صبا، ولا يجعل عيشنا وإياكم كدا كدا، وأن يبارك لنا وإياكم في أموالنا وفي أولادنا وفي ذرارينا، اللهم آمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.